بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في مسائل الحمد في الوتر. أمس أخذنا متى يكون القنوت، هل كل ليلة أو في ليالي مخصوصة؟ في أربع أقوال، أصحها أنه مشروع مطلقا، وأن الأفضل أن يقنط ويترك. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط في الوتر؟ وكل ما روي عنه ضعيف. نواصل نقرأ. مما يتعلق بالقنوت موضعه من الصلاة، هو بلا خلاف نعلمه في الركعة الأخيرة من الوتر، وإنما اختلفوا في موضعه من الركعة الأخيرة متى يكون، على قولين: القول الأول أنه يكون بعد الرفع من الركوع، والقول الثاني أنه يكون قبل الركوع. أما القول الأول أنه يقنط بعد أن يرفع رأسه من الركوع، فهو قول جمهور العلماء، وقد صح القنوت بعد الركوع عن عمر رضي الله عنه وعن علي. بل عزاه البيهقي رحمه الله إلى الخلفاء الأربعة، قال: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ في السنن الكبرى. ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في أكثر الروايات عنهم وأشهرها، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في أكثر الروايات عنهم وأشهرها. وقوله في أكثر الروايات عنهم وأشهرها لأن عنهم رواية أخرى عن بعضهم عن عمر وغيره، وسيأتي. هذا القول الأول استدل القائلون به بأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول، ومن باب التنبيه أن هذه الأدلة التي تأتي كلها في القنوت في النازلة. ومنها أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول: اللهم انجي الوليد بن الوليد إلى آخر، ثم يقول وهو قائم. في الرواية كذا، في رواية مسلم. وجاء أيضا عن أنس الصحيحين من عدة طرق، عن أنس من عدة طرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب. وجاء أيضا عن خفاف ابن إيماء الغفاري في صحيح مسلم قال: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله إلى آخره. ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال. وجاء أيضا في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وإسناده صحيح، وكل هذه الأدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الرفع من الركوع، وكلها كما سمعت في قنوت النازلة، فقاسوا قنوت الوتر عليها، وأخذ بهذا جمهور العلماء. المذهب الثاني أن القنوت في الوتر يكون قبل الركوع، واستدلوا برواية في حديث أنس المتقدم، وهي رواية الصحيحين من طريق عاصم الأحول، الرواه عن أنس نحو 4 أو 5 رواه يروونه قانت بعد الركوع شهرا، وهذه الرواية الصحيحة عن صحيح البخاري ومسلم عن عاصم الأحول قال: سألت أنسا عن القنوت فقال: قد كان القنوت، أي قد وجد. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع. قال: كذب، أي أخطأ، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. قراءه كان بعث قوما يقال لهم القراء، زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. هل بين الروايتين تعارض؟ ها؟ لماذا لا؟ له هذا محمل حمله عليه، لكن الحديثين، الحديث الأول حديث أنس قانت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحيام أحياء العرب، والرواية الأخرى رواية عاصم قال: قد كان القنوت قبل الركوع وبعده. قال: قبله. قلت: إن فلان حدثني عنك أنك قلت بعده. قال: من قال ذلك كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا.
هل بينهما تعارض؟ ها؟ الحديث الثاني يوافق ماذا؟ الأول تماما. ولكن بعد القنوت شهرًا أنس أخبر عن شيء آخر قنت فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع. فبعض العلماء حكم على أنهما متعارضان وأن المحفوظ رواية الجماعة ورواية عاصم مخالفة لها، مع أن الناظر في الحديثين لا يجد فيهما تعارض. الرواية الأخرى فيها ما في الرواية الأولى أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على الذين قتلوا القربان، وهو يوافق الرواية الأولى أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب. ثم أخبر أنس عن شيء غير هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيه ماذا؟ قبل ركوعه، مع أن ابن رجب رحمه الله له كلام يرجح رواية الجماعة في فتح الباري. قال: وقد أنكر الأئمة على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع. أنكر الأئمة على عاصم روايته عن أنس القنوت قبل الركوع. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يقول أحد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحوال، هل يقول هذا أحد غيره؟ قال: ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم كلهم، يعني خالف أصحاب أنس. ثم قال: هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، والتيمي عن أبي مجلس عن أنس، وأيوب عن محمد بن سيرين، سألت أنسا، وحنظلة السدوسي عن أنس. أربعة أوجه: قتادة وأبو مجلس ومحمد بن سيرين وحنظلة السدوسي، وأيضا حميد الطويل لم يذكره ابن رجب، يعني في كلام أحمد. رواية أبي مجلز في الصحيحين، وابن سيرين هو أنس، نعم سمي أنس ليس محمد، بس هنا يقول عن محمد سألت أنس، سمي أنس ابن سيرين في مسلم، ورواية أيضا محمد بن سيرين، نعم ومحمد بن سيرين في البخاري، ورواية حميد الطويل عند ابن نصر في الوتر. فيضاف إلى الأربعة الذين ذكرهم أحمد اثنين أو اثنان: أنس بن سيرين وحميد الطويل. وقال أبو بكر الخطيب في كتاب القنوت: أما حديث عاصم الأحول عن أنس فإنه تفرد بروايتي وخالفه الكافة من أصحاب أنس فرووا عنه القنوت بعد الركوع، والحكم للجماعة على الواحد. كذا قاله الخطيب في القنوت قبل الركوع. والذي يظهر والله أعلم أنه ليس بين الحديثين تعارض، فإن الحديث الثاني رواية عاصم فيه ما في الحديث الأول. وهو أن القنوت في ذلك الشهر كان بعد الركوع، ولكن هناك قنوت آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ قبل الركوع. وهل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير هذا الشهر؟ أي القنوت الذي هو الدعاء؟ لا، فتعين أن يكون القنوت الأول هو القراءة، وعلى هذا حمله ابن القيم في زاد المعاد وبالغ في تأييده. قال ابن القيم رحمه الله له كلام فيه، قال: ومن العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ، ف فنقول وبالله التوفيق أحاديث أنس كلها صحاح يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض، ليس بينها تناقض أصلا. والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده. لماذا قلنا كذا؟ أن القنوت الذي ذكره قبل غير القنوت الذي ذكره بعده. لأن رواية الجماعة أن القنوت الذي بعد الركوع كم كان؟ شهرا. وهل هذا القدر موجود في حديث عاصم؟ موجود في طريق عاصم أنه قنت بعد الركوع شهرا، ولكنه أخبر عن قنوت آخر وهو طول القيام. قال والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه، وقته بشهر والآخر ماذا؟ أطلقه. قال كان يقنط قبل الركوع مطلق، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت غير هذا الشهر، فيكون القنوت المطلق أي في عامة أحواله وهو القراءة يقينا. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء إلى آخر كلام له طويل في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 282 وبعدها، في كلام مفيد. فهل يصلح هذا دليلا لأصحاب القول الثاني الذين قالوا القنوت في الوتر قبل الركوع؟ ها؟ لا يصلح دليلا لهم هذا، لأن القنوت الذي قبل الركوع هو القراءة، ليس القنوت الذي هو الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام والقراءة. طيب نرجع إلى كلامنا، قلنا القول الثاني أن القنوت الذي هو الدعاء في صلاة الوتر يكون قبل الركوع، واستدلوا بهذه الرواية في الصحيحين من حديث أنس، والصحيح أنه لا دلالة لهم في ذلك أبدا. ولذا قال أحمد رحمه الله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيئا. تأيما ترى أحمد في الوتر، وقال الخطيب كأنه في كتابه في القنوت، نقله عن ابن الجوزي في التحقيق. قال الخطيب الأحاديث التي جاء فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. الأحاديث التي جاء فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة، لأنه جاء في رواية حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر فقرأ في الأولى بسبح، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله أحد، ثم قنت قبل الركوع. وذكر الشيخ الألباني في صفة الصلاة وبنى عليه أن القنوت يكون قبل الركوع في الوتر، وكما ترى كلام الخطيب كلها معلولة، تلك الزيادة تفرد بها بعض الرواة، أصل الحديث عن أبي ثابت وفيه زيادات تفرد بها بعض الرواة. هذا القول وهو القنوت قابل الركوع صح عن عمر رضي الله عنه، وكذلك صح عن ابنه عبد الله عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قنت في الوتر قبل الركوع. وكذلك صح عند ابن أبي شيبة أو قل ثبت بسند حسن رجال ثقات إلا حماد بن أبي سليمان وهو صدوق فقيه، ولا رجالك قال. عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود نعم أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. صح هذا القول عن النخعي والحسن وابن سيرين والأسود وسعيد بن جبير من التابعين، صح عن 6 من التابعين أو 5، إبراهيم النخعي والحسن البصري والأسود بن يزيد وسعيد بن جبير وابن سيرين، وهو قول إسحاق ومذهب الحنفية، قول إسحاق بن راهويه ومذهب الحنفية. لو نظرنا في القولين، القول الأول بماذا استدلوا على القنوت بعد الرفع من الركوع؟ بأحاديث كلها ماذا؟ في القنوت في أي صلاة؟ في النوازل في الفريضة. والذين قالوا القول الثاني استدلوا بآثار الصحابة وفيها النص على أن القنوت كان في الوتر. ولدى الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة يختار، يقول القنوت في النازلة بعد الركوع والقنوت في الوتر قبل الركوع، وهو يعتمد على حديث أبي بن كعب كما سمعت أن الرواية الزيادة فيها ضعف، مرفوعا لا يصح ذلك، ولكن صح ذلك عن آثار من الصحابة. طيب القول الأول أيضا، هل صح القنوت عن بعض الصحابة في الوتر بعد الركوع؟ نعم صح عن عمر وعن علي، بل البيهقي يقول عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يقنتون في الوتر بعد الركوع. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الأمرين جائز لكونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولا هذا، أي في الوتر. وأما في النازلة فإنه يقنت بعد الركوع، وفي الوتر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. الصحابة منهم من فعل بهذا ومنهم من فعل بهذا. فلو فعله إنسان بعد الركوع إلحاقا بصلاة الوتر بصلاة الفريضة وما يحصل في النازلة لا بأس، وهو أقرب. ولو فعله قبل الركوع أيضا فعله لا ينكر عليه، وفعله الصحابة رضي الله عنهم، بل علقمة يحكيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قال البيهقي ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون رضي الله عنه. ولكن من قنت قبل فلا ينكر عليه. ولو صح حديث أبي لكان نصا في قنوت الوتر، ولكنه لم يصح. المسألة التي تلي هذه المسألة ما يتعلق بقنوت الوتر، رفع اليدين في دعاء القنوت، هل يشرع رفع اليدين في القنوت؟ فيه قولان، القول الأول أنه يستحب رفع اليدين وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. من هم أصحاب الرأي يا صلاح؟ لا لا أنت بيسمعوا ها أحمد اكتب هذا الفائدة أنك أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه. أصحاب الرأي لماذا قيل لهم أصحاب الرأي؟ ها؟ كانوا يحكمون الآراء وليس لهم عناية كثيرة بالحديث. طيب قلنا هذا المذهب الأول أن يستحب أن يرفع يديه هو مذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وهو الصحيح من مذهب الشافعية أن لهم وجه آخر وقول آخر لكن الصحيح هذا وهو قول ابن المبارك وسفيان الثوري ويحيى بن معين واختاره ابن المنذر رحمه الله. ثبت هذا عن ابن مسعود من طريقين، أحدهما في انقطاع والآخر في ضعف يسير. بمجموع الطريقين يكون حسنا إن شاء الله. أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر، هكذا عن ابن مسعود في الوتر. بعضهم نقله عن عمر وابن عباس أيضا، وهو صح عن عمر وابن عباس ولكن ليس في قنوت الوتر، صح عنهما في قنوت الفجر النازلة إذا كان نازلة. وهذا قول إبراهيم النخعي وأبي قلابة ومكحول من التابعين. قال به إبراهيم النخعي ومكحول وأبو قلابة. استدلوا على ذلك بالقياس على رفع اليدين في الفريضة عند النازلة. ثبت في مسند أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النازلة ويرفع يديه. قالوا فإذا رفع يديه في الفريضة فرفعها في الوتر الذي هو نازلة جائز أيضا. استدلوا بعموم الأدلة أيضا التي فيها استحباب رفع اليدين في الدعاء. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين ليس فيهما شيء. فقالوا هذا يحث على رفع اليدين في الدعاء. هذا الحديث فيه حث على رفع اليدين في الدعاء ويشمل ذلك الوتر. وعموم الأدلة التي فيها رفع اليدين نمد يدي إلى السماء يا ربي يا رب، وأن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، وأن هذا العمل لا يؤثر في الصلاة إذا كان قد رفعت في الفريضة ففي الوتر الذي هو نافلة أو لا. بل جعلوا الأصل في الدعاء هو ماذا؟ رفع اليدين. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة، وكأنه أيضا ذكر شيخ الإسلام فيما قرأناه قبل، أن رفع اليدين في الدعاء له ثلاث أحوال. حال جاء الحث على رفع الدعاء على رفع اليدين في الدعاء فترفعان بلا إشكال، أو قل تبدا رفع اليدين فيه في الدعاء أحسن من الحث. مثل ماذا؟ الاستسقاء ثبت في الصحيحين رفع اليدين، فهذا ترفع فيه اليدان بلا شك. والحالة الثانية حال جاء النهي عن رفع اليدين في الدعاء فيها في تلك الحالة، وهذا في خطبة الجمعة. فقد دخل عمار بن رؤيبة كان في صحيح مسلم وبعض الأمراء يخطب على المنبر يرفع يديه يدعو، قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يشير بأصبعه إلى يرفع يديه. فهاتان حالتان، الحالة الأولى ثبت فيها رفع اليدين فترفع، والحالة الثانية ثبت كراهة ذلك والنهي عنه فلا ترفع كالدعاء في خطبة الجمعة. الحالة الثالثة مواضع سكت فيها عن رفع اليدين، مواضع من الدعاء لم يذكر فيها رفع اليدين ولا عدمه. فما هو الأصل؟ الأصل رفع اليدين، ومنها ماذا؟ الود. القول الثاني أنه لا يرفع يديه في الدعاء في قنوت الوتر، بل يبقيها كما هي. ذكر ابن المنذر أن هذا قول مالك والأوزاعي ويزيد بن أبي مريم، قالوا هذا قول مالك والأوزاعي ويزيد بن أبي مريم. وذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب أنه وجه للشافعية، والصحيح عن الشافعية الأول اختاره بعض الشافعية، وجه للشافعية اختاره بعضهم. قال في شرح المهذب: قال: هل يستحب رفع اليدين في القنوت؟ فيه وجهان مشهوران، أحدهما لا يستحب، وهو اختيار المصنف. من هو المصنف؟ إذا قال النووي في المجموع المصنف، ها؟ الشيرازي صاحب المهذب. وهو اختيار المصنف والقفال والبغوي، مصنف الشيرازي والقفال والبغوي، وحكاه إمام الحرمين عن كثير من الأصحاب، وأشاروا إلى ترجيحه، واحتجوا بأن الدعاء في الصلاة لا ترفع له اليد كدعاء السجود والتشهد. صح أيضا عن عند عبد الرزاق، سنة صحيح عن معمر عن الزهري، صح عند عبد الرزاق عن الزهري أنه قال: لم تكن الأيدي أو لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان، لم تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان. هذا صحيح. استدل هؤلاء بثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث أنس في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، أي في الاستسقاء. استدل أيضا بما أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين والطبراني من طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، طريق ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواضع، ولم يذكر منها قنوت الوتر. لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن. ولم يذكر قنوت الوتر. وهذا الحديث إسناده ضعيف، ابن أبي ليلى سيء الحفظ ضعيف. والحكم لم يسمع هذا الحديث عن مقسم من مقسم كما هو مبين في جزء رفع اليدين وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ففي علتان: ضعف ابن أبي ليلى والانقطاع بين الحكم ومقسم. استدل أيضا بما ذكره النووي أن الدعاء في الصلاة لا ترفع فيه الأيدي، في الدعاء في السجود لا ترفع فيه الأيدي، والدعاء في التشهد لا ترفع فيه الأيدي، في دعاء الصلاة لا ترفع فيه الأيدي. والقول الأول أقرب، أن الأيدي ترفع في قنوت الوتر، لأن هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاة الفريضة في النوافل، فجوازه في الوتر من باب أولى، أيضا لعموم الأدلة، ولأن الأصل فيما لم يرد فيه رفع ولا منع الأصل فيه الرفع، فإن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. فكيف الجواب عن أدلة أصحاب القول الثاني؟ حديث أنس الذي في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، أجيب عنه بأجوبة، منهم من قال: أنس لم يره يرفع وقد رآه غيره. أنس لم يراه وقد رآه غيره، ولكن هذا الجواب ليس بقوي، فقد حكى أنس رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع. حكى الرفع في صلاة في النازلة، من الذي حكاه؟ أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع يديه في النازلة. وحكى رفعه ليديه في غزوة بدر كما في الصحيحين، رفع يديه على يدعو. فهذا الجواب ليس بجيد، أن أنس لم يره إلا في هذا الموضع، أو أنه نافي والآخر مثبت، والمثبت مقدم على النافي. هناك جواب آخر أقوى، وهو أن المراد أن أنس رضي الله عنه نفى رفعا خاصا، لم ينفي كل رفع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، أي رفعا بالغا. ولذا انظر ماذا قال: قال وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه. فالذي أراد أنس رضي الله عنه نفيه هو الرفع الشديد والمبالغة فيه الذي يكون في صلاة الاستسقاء، حتى أن بعض العلماء كما سمعتم قال: من شدة الرفع حكى الراوي أن ظهر كفيه كانت إلى السماء وبطونهما إلى الأرض، وبعضهم قال إنما هذا من شدة الرفع، وسيأتي إن شاء الله. فالذي نفاه أنس بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء رفع خاص وليس كل رفع. وأما حديث ابن عباس فهو ضعيف لا يستدل به، وأيضا ما استدل به النووي أن دعاء الصلاة لا ترفع في الأيدي هل هذا صحيح؟ ها؟ سيدي صحيح، قد ثبت دعاء رفع اليدين في الصلاة في النازلة وهو دعاء في صلاة، ليس بصحيح أن دعاء الصلاة لا ترفع فيه الأيدي، ولكن تلك مواضع أمر بوضع أن يصلي يديه في السجود، أمر أن يسجد على 7 أعظم، وفي التشهد يضعها على ركبتيه وشنخديه، كذا جاء في الأدلة، فلا يصح الاستدلال بذلك. فكان القول بالرفع أقرب من القول بعدم الرفع، والله أعلم. من لم يرفع في الوتر خاصة لا يذكر عليه. الزهري قد حكى هذا عن بعض من أدركه، قال لم تكن الأيدي ترفع في الوتر في رمضان إلا أن الأقرب إلى الأدلة أنها ترفع. جرت مناظرة بين أبي حاتم وأبي زرعة في هذه المسألة، نقلها في هذا الكتاب القنوت في الوتر نقلا عن الخطيب. ذكر الخطيب في التاريخ من يجب ثلاثة المجلد الثاني صفحة 76، ذكر إسناده من طريق القاسم بن أبي صالح قال سمعت أبا حاتم يقول قال لي أبو زرعة، وأبو حاتم وأبو زرعة كلاهما رازيان، فما اسم أبي حاتم وأبي زرعة؟ ها عندك يا أبو عبيدة؟ أبو حاتم محمد بن من؟ ها محمد بن إدريس الرازي، وأبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم، وكلاهما رازيان وكانا متصاحبين كثيرا حتى ألف عقيدة، حكى بعضهم عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ونقلت في الكتب، وكان أئمة من أئمة الحديث من كبار أئمة الحديث في زمنهما رحمهم الله، هما في زمن البخاري وأحمد. قال سمعت أبا حاتم يقول قال لي أبو زرعة ترفع يديك في القنوت؟ أبو زرعة يقول هل ترفع يديك؟ قلت لا. فقلت له فترفع أنت؟ يسأل أنت يا أبو زرعة ترفع؟ قال نعم. فقلت ما حجتك؟ قال حديث ابن مسعود. قلت رواه ليث بن أبي سليم. قال يعني يقول له ضعيف رواه ليث بن أبي سليم، ولكن كما سمعتم له طريق أخرى. قال حديث أبي هريرة. قلت رواه ابن لهيعة. قال حديث ابن عباس. قلت رواه عوف، يعني ضعفها كلها عليه. قال فما حجتك في تركه؟ أي أبو زرعة يقول لأبي حاتم ما حجتك في تركه؟ قلت حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا الاستسقاء فسكت. والقصة صحيحة. ولكن هذا كما سمعتم على ماذا محمول حديث أنس؟ أي الرفع الشديد. أبو زرعة رحمه الله له قصة أيضا قريب من هذه في سياق الموت، حديث معاذ طريق من؟ خالد بن أبي عمران عن معاذ قبل خالد من يذكر مرة معنا في شرح الطحاوي أن أبا زرعة لما كان يحتضر قالوا لقنوه، فقال بعض الحاضرين لا تلقنوه ولكن تذاكروا الحديث، فقال قائل هل جاء حديث في فضل من قال لا إله إلا الله عند موته؟ فرفع أبو زرعة يد رأسه وقال فلان عن خالد بن أبي عمران عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم فارت روحه. رحمه الله. عبد الحميد بن جعفر خالد نعم ليس عن خالد بن أبي عمران، صالح بن أبي عري عن كثير بن مرة عن معاذ. عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عري عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل، والسند صحيح يعني حسن أبو عري حسن الحديث.